غير عالم او مفكرا او داعي، فكر الماضي علم نافع وفكر معاصر اراء ساخنه لقضايا المعاصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أيها الإخوة المشاهدون في مشارق الأرض ومغاربها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إكراه المسلمة على خلع حجابها في بعض الدول لم يأتي تعسفا ولا اعتباطا، إنما جاء بسبب دوافع فكرية وأيديولوجية زاد منها عدم الإيمان بأهميته عند المسلمين وغير المسلمين. إذن لماذا تحارب بعض الدول الحجاب بينما تحمي بقوة القانون ما تزعم أنه حقوق الشواذ والمدمنين، فتخصص لهم أماكن ورواتب وتأذن لهم في لبس ما يشاؤون حتى ولو خالف أبسط قواعد الفطرة؟ بل إن بعض هذه الدول تخصص لمدمن المخدرات ساحات يتعاطوا فيها سلومهم بعيدا عن إزعاج شرطة الآداب. يخطئ من يظن أن الغرب ينظر إلى الحجاب على أنه مجرد قطعة قماش تغطي رأس المسلمة. فالحجاب عندهم يعني أيديولوجية إسلامية وثقافة يرون أنها تهدد أصولهم وقيمهم. لقد اتسع هامش الحرية في الغرب إلى درجة أنه سمح للرجل الزواج من الرجل، فلماذا ضاق بقطعة من القماش شرعها الإسلام لرأد الفتن في المجتمعات؟ وإذا كان لدى فرنسا وبعض دول الغرب المبرر الأيديولوجي والثقافي لمحاربة الحجاب، فما هو المبرر الذي حدا بتونس وتركيا إلى فعل ذلك؟
البينة.
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مباشرة من البينة. مآسي الحجاب يتحدث عنها كثير من المجتمعات في الغرب والشرق، ولكن الحجاب ليس إلا للمسلمات. فعنوان حلقة اليوم حجاب المسلمات بين السياسة والدين. استضفت لهذا الموضوع أيها الأحبة الداعية الإسلامي المعروف فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. فباسمكم جميعا أيها الأحبة أرحب به في عرين البينة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله وحيا الله الإخوة والأخوات.
فضيلة الشيخ، أصبح الحجاب طرفا مهما ومتميزا في المعركة الجديدة بين الإسلام والغرب، فأصبحت المرأة المسلمة في توجهة البركان الغربي الثائر على الإسلام والمسلمين، فإما أن تقبل التحدي أو أن تتنازل وتخنع للقيم والأوامر الغربية بمؤسساتها المختلفة التي تفرض عليها التخلي عن الحجاب. السؤال للخروج من هذه المعركة سواء كانت مفتعلة أم حقيقية، تحتاج المرأة المسلمة إلى دعم وإلى مواقف، فكيف يمكن ذلك من خلال الهيمنة الغربية الآنية على العالم والعالم العربي والإسلامي خاصة ومن
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا ينبغي ان يعلم ان معنى الحجاب اوسع من الخرطه التي تضعها المراه على راسها او على وجهها. المعنى اوسع من ذلك. الله عز وجل لما فرض الحجاب اراد ان يكون هناك فارق بين المسلمه وبين غيرها، بل ان يكون هناك فارق بين العصر الاسلامي والعصر الجاهلي. لذلك قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى. فبين الله تعالى اننا نقلناكم من جاهليه الى اسلام، وان المسلمات ممنوعات من ان يعودن الى ما كانت عليه المراه في الجاهليه من التبذل وعدم الحجاب الى غير ذلك. لذلك انزل الله تعالى في ذلك الايات ونهاها ان تتبرج كما تبرجت تلك. وقال عز وجل: يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يعني نحن شرعنا عليها هذه الشرعه لا لاجل ان تكتم انفاسها او لاجل ان نحفظ شعرها مثلا او لاجل ان نحفظها من اشعه الشمس، انما القضيه الاساسيه عندنا ان لا تؤذى من قبل الذين ينظرون اليها. لذلك يجمع جميع العقلاء حتى في بريطانيا في امريكا في فرنسا نفسها في غيرها، يجمع الجميع ان المرأة كلما تبدلت اكثر في لباسها وكلما تعرت اكثر، فبدأت بكشف شعرها ووجهها وبقية جسدها يتبع ذلك، ازداد تعرض الناس لها. فكلما ازدادت تكشفا ازدادت نسبة الناس الذين يتعرضون لها. لذلك الله عز وجل ذكر هذا فقال: ذلك ادنى اي عرفنا فلا يؤذين، حتى نحفظ هذه المرأة ونجعلها كالدرة المصونة التي لا يتعرض لها احد، نحن نجعلها كذلك. هذا اولا. الامر الثاني، فرض الله عز وجل الحجاب لانه اوجب على المرأة اشياء واوجب على الرجل اشياء، واباح للمرأة انواعا من المتع وحرمها على الرجل. فمثلا لو طالب رجل بان يلبس ذهبا وحليا يريد ان يتزين بها لقلنا ان هذا لا يجوز. لو اراد ان يلبس حريرا قلنا لا يجوز، هذا ابيح للمرأة دون ان يباح له. لو اراد ان يسبل ازاره ويجره معه قلنا ما يجوز، هذا اباح للمرأة دون الرجل. فالله جل وعلا كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق النعم، خلق الفرائض، اوجب الواجبات، جعل هناك حقوقا ووزعها سبحانه وتعالى كما يريد. جعل الله عز وجل في هذا الحجاب حفظ للعرض، جعل فيه طهارة للقلب، جعل فيه مكاربا للأخلاق، جعل فيه حفظا للنساء العفيفات. لكننا ابتلينا اليوم مع الأسف بأقوام لم يستطيعوا أن يتحجبوا كتحجب هؤلاء النساء، بل تبدلت نساؤهم أو تبدلنهن إن كانت المتكلمات من النساء. ثم صاروا مثل ما قال الله عز وجل عن قوم لوط لما قال: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. قال الله: فما كان جواب قومه؟ ما قالوا: فعلا نحن مخطئون يا لوط، فعلا نحن شواذ على الفطرة ونفعل كذا. فما كان جواب قومه إلا قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم. فأنت خرجهم ليش؟ لوط مجرد قال: يا جماعة عيب، الرجل يأتي الرجل عيب، إنهم أناس يتطهرون. شوف السبب، أخرجوا آل لوط من قريتكم، السبب إنهم أناس يتطهرون. يا لوط إما أن تكون مثلنا تقع فيما نقع فيه من هذا الباطل والفحشاء، وإلا فأنت إنسان غير مقبول عندنا وتخرج من قريتنا. هذه المشكلة التي تقع اليوم. لذلك لا تستغرب أحيانا أن يأتي بعض من لا خلاق لهم ويبدأون يتكلمون في حجاب المسلمة ويدعون جميع مشاكل العالم الإسلامي التي تمر، ويدعون مشاكل أمريكا التي تفعلها ومشاكل اليهود التي يفعلونها بإخواننا في فلسطين وغير ذلك. ينسى كل هذا ويبدأ كما تفضلت يلاحق قماش امرأة قد وضعته على رأسها وعلى وجهها. هذه القضية التي بدأوا يثيرونها اليوم لأن الحجاب أصبح كالظاهرة التي تنتشر في بلاد أوروبا وفي غيرها، وأصبحت الأوروبيات أنفسهم يدخلن في الإسلام ويلبسن الحجاب، خاصة بعد أحداث 11 سبتمبر بعد ما بدأ الإقبال على الكتب الإسلامية وزاد الدخول في مواقع الإنترنت الإسلامية، وبدأت الأوروبيات وغيرهن يدخلن في الإسلام. بدأ رجالهم يدخلون أو على الأقل يستنكرون مثل هذا. فقد يسلم الأوروبي ولا يعلم أحد في الشارع أنه مسلم في لباسه في بنطاله في شكله، لكن الإشكال في المرأة إذا أسلمت. فبالأمس كان هذا الشارع كل النساء التي فيه غير محجبات، اليوم صار في واحدة ثم اثنتان ثم ثلاث ثم في الشركة أصبح عندنا وفي غيرها. لذلك تجد مثلا في النرويج أسلمت امرأة ففصلت في إحدى مدارسها، في ألمانيا في ولاية سكسونيا فصلت مدرسة صار لها في التدريس 10 سنوات وكان لها دورات تدريبية وشهادات، فخرجت مجموعات من الطالبات التي كانت تدرسهن في مظاهرات وطالبنا بإرجاعها ومع ذلك لم ترجع. إذا أنت إذا تأملت في هذا وجدت أنهم أحيانا يتخذون قرارات القانون لا يستطيعون ان يحتجوا به، فهو لا يجوز ذلك. انما المسألة تعتمد على فكر في داخل الرأس، او احيانا تعتمد على عداوة لهذا الدين حتى ما يكون الدين شأن.
جميل. يعني نعود لنفس السؤال، المرأة المسلمة كي تخرج من هذا الوضع الذي وضعت فيه في الغرب لأي سبب كان، تحتاج إلى داعم وتحتاج إلى مواقف سياسية أيضا ومواقف فكرية ومواقف إعلامية وما إلى ذلك، فمن يستطيع أن يدعم تلك المرأة المتحجبة في أقصى الغرب لتستمر على حجابها وطهرها؟
أولا ينبغي على الأخت المسلمة ألا تلتفت إلى كل من يتكلم في مثل هذه المسائل، بمعنى لما يخرج عندنا شخص من الأشخاص ممثل، وزير، رئيس دولة، إنسان عادي إلى غير ذلك، ويبدأ يتهجم على حجاب المرأة المسلمة، أنا في تصوري أنه كالذي ينظر إلى الشمس إذا عادته فيبصق عليها فلا يلبس أن يرجع البصاق على وجهه لأنه لا يستطيع أن يصل الشمس. كذلك هذه المرأة المسلمة من انتقدها في حجابها تعلم أن الذي أمرها بالحجاب هو ربها جل جلاله، فلا ينبغي أن تلتفت إلى أمثال هؤلاء. ولو أننا كلما انتقد علينا أحد من هؤلاء انتقادا، فهذا انتقد مظهري لأني ملتحي، والثاني انتقد مظهري لأني أحجب زوجتي، والثالث انتقدني لأني أحفظ أولادي القرآن، لو أننا التفتنا إلى هؤلاء كما قال لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بديناري، أقول هؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يدروا السحادة من كل كلاب. وكل من تكلم في جريدة أو في قناة أو من خلال أي وسيلة إعلامية وقال أنا أرى أن الحجاب تزمت على المرأة المسلمة، في تصوري أن المرأة أعقل، المرأة المحجبة الصالحة أعقل من أن تلتفت إلى مثل هذا، بل أحيانا بعضهم أحيانا قد يتعمد أن يحرك الماء الراكد بأي شيء يقذفه فيه لأجل أن يظهر اسمه، مثل ما ذكروا الأعرابي الذي في الحج جاء والناس يستقون من ماء زمزم فأقبل ورفع إحرامه وبدأ يبول فقبضوا عليه وذهبوا به إلى الخليفة، قال لماذا تبول في ماء زمزم؟ قال أردت أن أشتهر بين الناس ولو باللعنة، فهو يريد أن يظهر شأنه بين الناس ولو أن يقول الناس لعل الله فلانا لأنه أفسد علينا ماءنا.
يعني مثل الذي حصل من أحد الفنانين في مصر اسمه حسين فهمي، كان على أحد القنوات الفضائية وقال قولا يجب أن نحاكم عليه، يعني أين أهل الدعم وأين أصحاب المواقف؟ يعني قال كلام عجيب جدا، مما قال إن الحجاب ليس من الدين، فمن هو من أجل أن ينكر على ذلك؟
هذا بالله اسأله ما معنى الله الصمد، ما معنى غافق إذا
أضف إلى ذلك اسمع ماذا قال عن المحجبات، يقول إن المرأة المحجبة معاقة ذهنيا وفكريا، وكل كلام ده عايز يعني يؤيد الوزير المصري الذي يعني عمل صجة إعلامية زي ما قلت أنت ووفر على الله الحق فاروق حسني،
يعني
كلام ده يعني الآن أنت كلام جميل، إنما نعود يعني لنجعل يعني بنا من بني الإسلام من أصبح غربي أكثر من الغرب وأصبح يحارب الإسلام أكثر مما يحارب الغرب الإسلام، إنما يعني لماذا أصبح الحجاب كالترمومتر السياسي لقياس درجة الدفاع عن الإسلام طبعا، وأصبحوا يضيقون على المسلمات في كل الزوايا، لماذا؟
القضية يا أخي قديمة ليست حديثة، أنا كنت أقرأ في السيرة فقرأت أن يهود بني قينقاع كان لهم سوق فيه تجارة ذهب، فأقبلت امرأة مسلمة قد جعلت على وجهها وعلى رأسها خمارها وطرف خمارها يتدلى من وراء ظهرها الخمار الذي على رأسها، فأرادها اليهودي الذي جلست على الأرض عند بضاعته أراد منها أن تكشف وجهها لأجل أن يعطيها ويزيدها أو أي إغراء، فأبت، فقال يهودي بجانبه ربط طرف خمارها المتدلي بطرف ثوبها الذي في أسفلها وكان ثوبها واسعا، فلما قامت ارتفع ثوبها من ورائها وانكشفت بعض حورتها، فصاحت المسلمة، فقام رجل مسلم وقتله، ثم قتل المسلم، ثم أجلى النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني قينقاع من المدينة. هذا الأمر كان هذا الرجل اليهودي يحرص على أن المسلمة تكشف عن وجهها وتفسد عليها حجابها، يدلك على أنهم يرون أن هذا المظهر هو مظهر ينبغي القضاء عليه لأنه هو المثل الذي يمثل الإسلام. هذا أولا. الأمر الثاني بالنسبة لمن ذكرت هذا الممثل أو غيره، أنا أعزم يا أخي أن الإسلام يعني أصبح كالجدار القصير الذي كل إنسان يريد أن يتكلم فيه. فهذا الذي يقول ليس من الإسلام في شيء، بالله عليك لو سألت سمع لكل والله واحد أو سمع لسورة الفاتحة أو متى تسجد للسهو قبل السلام ومتى تسجد بعد السلام، إيش معلوماتك عن الإسلام؟
هو أيضا جاء أحد هو ممثل يعني ممثل بالسينما والأفلام، جاء أحد وقال المخرج يعني فعل كذا في الإخراج كذا يعني في تخصصه، حيقول يعني أنت
جاي
يعني
بدأ مش
ذلك هو يدخل يعني العلماء يقولوا كلام وهو يأتي وينفيه على قناة فضائية، يعني هذا كلام هزال يعني لا نقبله أصلا ولا تقبله أي مسلمة.
صحيح. لذلك أنا أقول ينبغي أن يتخذ مواقف جادة مع أمثال هؤلاء. يعني إذا اتخذ مواقف جادة مثلا المنع من عرض أفلامهم وقال أنت إنسان غير مؤدب مع الإسلام ونحن قوم مسلمون، والأصل أن المسلم يا أخي يغار لدينه، يا أخي أين الغيرة للدين عند القنوات الفضائية؟ الذي يتكلم مثل هذا الكلام ويتهجم على شعيرة من شعائر الدين، الله عز وجل يقول كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وهذا يقول لا الحجاب ليس من الإسلام، أنت مجنون ما تقرأ القرآن حتى تعلم أنه من الإسلام وليس من الإسلام. ينبغي أيضا أن أمثال هذا الذي يتكلم بهذا الكلام أن لا ينشر كلامه في جريدة أو أن يبث
على فضائية للأسف. نعود الى يعني الدول التي تدعي الديمقراطية وتطبيق الديمقراطية ونشر الديمقراطية حتى تأتي المسألة عند الحجاب ثم تتوقف، يعني أليس من أبجديات الديمقراطية أن تأكل ما شئت وتشرب ما شئت وتلبس ما شئت؟ يعني كيف تدخل الديمقراطية إلى أن تمنع يعني امرأة من دولاب ملابسها لألا تضع على رأسها شيء معين؟ يعني هل هذه الديمقراطية، هل هذا هو الذي نسعى إليه؟
أخي الكريم، حربنا نحن مع الغرب هي حرب إسلام وكفر، خلنا واضحين. يعني مسألة أنهم يحاربون الحجاب أو يحاربون قيادة المرأة لسيارة أو يحاربون المرأة أن تكشف وجهها أو ما تكشف أو غير ذلك، المسألة يا أخي مسألة إسلام وكفر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ينبغي أن نفهم ذلك. القضية يا أخي أكبر من قضية حجاب، أكبر من قضية قماش تضع المرأة على رأسها. اليهود والنصارى من عهد النبي عليه الصلاة والسلام والكفار الذين كانوا في عصره من قريش، الحرب بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حرب ظاهرة. يعني مثلا هم الناس يلبسون ما شاءوا من قصر أو من طول، يلبسون الألوان التي يشاءونها، تجد أنهم كل يوم يطلع عندهم تقليعة، مرة يخرمون حواجبهم، مرة يخرمون أفواههم، مرة ويؤدون هذا الواحد يفعل ما يشاء. فلما تأتي مسلمة وتضع خمارا على رأسها يعملون لذلك قضية. المسألة يا أخي ليست قضية أنهم يتحكمون في دولاب وملابسها، لا تختاري هذا اللباس أو اختاري اللباس الآخر، المسألة لا يريدون أي مظهر من مظاهر إسلامية تظهر وبس، وإلا رأي في فرنسا وفي غيرها تجد أن الهندوس يلبسون عمائمهم والهندوسيات يضعن النقط على بين عيونهم النقط الحمراء. لما لا يمنع أمثال هؤلاء إذا كانوا يدعون بأنهم إنما يمنعون ما يتعلق به المظاهر الدينية عموما، فبيمنع أمثال هؤلاء. وما دام تكلمنا عن فرنسا أخي الكريم، هل
أقول دكتور بفاصل؟
تفضل.
أيها الأخوات إن كنا على الحق المبين، فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في بيننا. ضيفنا لهذه الليلة فضيلة الشيخ دكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي. دكتور، قطعت قبل قليل ولكن أريد يعني أن أوصل أيضا معلومة أخرى. هناك بيننا وبين الغرب طغيان صهيوني، هذا الطغيان جعل الحجاب تحدي ساتر للثقافة والقيم الغربية، يعني زي ابليس بيننا وبين الغرب، يعني قد يلتمس بعض الناس لهم بدر، يعني إذا كان هذا الحجاب تحدي ثقافتهم وقيمهم ورئيسهم بينهم يعني خلينا سعود يعني معركة هي معركة. وهذا يعني الطغيان الصهيوني أيضا خلخل مفهوم أن هذا الحجاب من مقومات الهوية الدينية، حتى عندنا يعني أصبح عندنا أفكار يعني يحملها بعض العلمانيين، وهذا يعني يتلائم في البلاد الإسلامية مع التوجه العلماني الذي تقوله بعض الدول الإسلامية كتركيا مثلا.
جميل.
ثم يعني جاءت بعض الدول العربية الآن بدأت يعني تفكر هذا التفكير السيء هنا، فمن هو المتسبب هنا؟ يعني حتى جعلنا لهذا اللعب الصهيوني او لهذا الطغيان الصهيوني هذا الدور الشرس القذر يجعل بيننا وبين الغرب مشكلة كبيرة من اجل الحجاب.
اخي انا في تصوري اننا ينبغي ان نتجاوز مسألة الصهيونية وان اليهود هم وراء كل مشكلة تحدث على المسلمين، كما ان اليهود لهم عداوة مع المسلمين كذلك النصارى لهم عداوة مع المسلمين. والله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لم يقل الله تعالى اليهود فقط بل ان النصارى ايضا هم لهم انصار واتباع، بل احيانا هم ايضا الذين قد يؤيدون اليهود ابتداء. وعدد اليهود في العالم اصلا هو عدد قليل، يعني لا في بعض الاحصائيات انه لا يتجاوز 15 مليون واكثر الاحصائيات انه 45 مليون مع من ينتسب اليهم دون ان يكون منهم. لكن انا اتصور ان الغرب عموما لان الحجاب هو هذه الشعيرة الظاهرة والمظهر الاسلامي جعلوا يحارب من هذه الناحية المسلمات، ولله الحمد كلما ازداد الضغط من خلال نظري في بعض امور العالم الاسلامي كلما ازداد الضغط على حرب الحجاب ازددنا تمسكا فيه، خاصة الان مع اقبال الفتيات الصغيرات في 15
انت تنكر دور يعني الطغيان الصهيوني؟
انا لا انكره، لكن اقول لا نعطيها اكثر من حجمه. لا نعطيها اكثر،
يعني ما كم نسبة حجمه في الموضوع؟ يعني
تصورنا لا يتجاوز يعني في المقارنة مع النصارى
لا يعني نسبة لوضع هو الشخص، ما لا نريد ان نتكلم
وضع
اليهود والنصارى في المسألة هذه الان.
تصدق وضع
يعني في النصارى راهبات يعني يرتدين الحجاب وما منعنا في اي مكان من الاماكن،
لكن انهم يحاربون حجاب المسلمين. لا يحاربنا حجاب،
لكن نحن نريد يعني نتكلم عن نسبة الطغيان الصهيوني، هل تعتقد انها كبيرة؟
نسبة الطغيان الصهيوني تقصد اليهودي ام تقصد الطغيان الصهيوني
كل ما هب ودب؟
بلا شك ان نسبة كبيرة جدا يا اخي، من ناحية عسكرية من ناحية اعلام. هل تعلم ان 80%
لا انا اتكلم عن الاحتجاب الان هم الذين يوشوش على الغرب، يعني هم الذين مثل ابليس يعني يذهبون الى القادة، حتى القادة المعتدلين في الغرب اصبحت افكارهم عن الحجاب مختلفة عن ما سبق.
صحيح، وانا اقول عموما يعني من باب التفاؤل ان كلما ازداد الضغط على الاسلام وازداد الضغط على المسلمين ازداد الناس تمسكا.
محمد معنا فضيلة البروفيسور الشيخ جعفر ادريس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدكتور جعفر، يعني موضوعنا اليوم عن حجاب المسلمات بين السياسة والدين والغالب الذي يطرح نفسه عن المسلمات يعني في الغرب، ويعني سنتطرق الى الحجاب في البلاد الاسلاميه لاحقا ان شاء الله. دكتور، هناك مصطلح غربي يعني يدعو اليه الغرب وهو الاندماج، او باللغه الانجليزيه انتجريشن. هذا يتبنى الاندماج، جميل اسم طيب يعني مصطلح طيب، انما يتبنى في داخله الاحتواء، يعني تاتي المسلمه من اي بلد اسلامي فيحتويها هذا المصطلح او هذه الفكره لتذوب في سلوكيات وايديولوجيات الغرب. هناك من يرى بان في هذا الاندماج يا دكتور خداع للتحول الفكري القريب والبعيد وما الى ذلك، وماذا يرى البروفيسور شيخ جعفر ادريس بحكم خبرتك في الغرب والاعلام الغربي والفكر الغربي عن هذا الموضوع؟
اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اقول انني لست يعني مستغربا لما يحدث، بل انا في رايي ان هذا امر طبيعي، ونحن غرنا ان الغرب تسامح معنا لسنين طويله، يعني تسامح مع المسلمين الذين يعيشون في الغرب، وقد كان ذلك عندما كان عدد المسلمين قليلا ولم يكن الغرب يرى فيهم خطرا على قيمه. لكن ما يحدث الآن أنا في رأيي هو الأمر الطبيعي. أنت لا تتصور أن أناسا لا يؤمنون بالإسلام يمكن أن يقبلوا المسلمين ويمكن أن يعطوا المسلمين الحرية لكي يغيروا معتقداتهم وواقعهم وكذا، هذا أمر طبيعي. ونحن يعني كثيرا ما نتكلم عن قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، لكن كما قال الشيخ ذكر الآية وذكر آيات أخرى قوم لوط قال أخرجوهم من قريتهم إنهم أناس يتطهرون، والقاعدة عامة، وكذلك زينا لكل أمة عملهم، فالناس لا يقبلون بأن تتحدى قيمهم خصوصا في المظهر. يعني الحجاب هو واحد من يعني احد المشكلات، وليس هو المشكلة الكبرى للمسلمين في البلاد الغربية، وواحد منها فقط انه أثير في الايام الاخيرة، ولان يعني الناس رأوا فيه، حتى بعض الغربيين رأوا فيه يعني تعديا على الحرية، تعديا ظاهرا على الحرية.
يعني يا دكتور
لا هذا شيء الامر الطبيعي انا في رأيي.
يعني لا ليش امر طبيعي يعني اصبح يعني معلش لو مخالفك الراي وانت استاذنا، لكن يعني انت تقول بان هذا جزء من المعركه بين الغرب والاسلام، انما يا فضيله الدكتور يعني وصل الامر الى ذروته لان اصبح
امر طبيعي في ان كل اولاد
نعم.
يدينون بدين معين او يعتقدون اعتقادات معينه، هذه قاعده يعني ذكرها القران، لا يمكن ان تتسامح مع انسان يخالفه ويرون فيه
تهديدا
له.
جميل. طيب يا دكتور، اذا بررنا يا دكتور للغرب يعني هذا المبرر الايديولوجي او الثقافي او سمي،
انا ما ابرر، لكن هو هذه قاعده اجتماعيه ما ينبغي ان لا نغفل عنها وان لا نستغرب اذا حصل، لان ما معنى اخرجون من قريتكم انهم اناس يتطهرون؟ تخرج انسان بسبب انه يتطهر يعني فيما يبدو ان هذا يعني كلام لا يقول انسان عاقل
كالذي يا دكتور يكسرها من مدرستها لانها محجبه.
يعني انت لا ترى المبررات او الشواهد التي قالها الدكتور العريبي؟
ايه الشواهد؟
يعني عندما اتى بهذه الايه التي تقول،
لا انا اقول لك هذه قاعده، هذه سنة اجتماعية قررها القرآن ونحن نراها الآن تحدث.
تمام.
فلماذا نستغرب؟ أنا في الحقيقة قلت هذا الكلام يعني بعض إخواننا في أمريكا يذكرون قلت لهم يمكن قبل 30 عاما عندما ذهبت إلى أمريكا في ذلك الوقت قلت لهم لا تغتروا بهذه الحرية وهي لن تدوم، لأن يعني ما نعلمه من القرآن ومن تجاربنا في حتى في البلاد الإسلامية أن المخالف لك خلافا قويا في الدين لا يمكن أن يتحملك. ولا أنت مثلا ذكرت الديمقراطية لا تمنعهم من أن يفعلوا ما فعل، ما الديمقراطية هي حكم الأغلبية. وعندما كنت الآن في لندن، أنت كنت هناك تقابلنا، ذكرت البي بي سي أنهم عملوا استطلاع لعامة الناس، فأغلبيتهم قالوا إن النساء المسلمات ينبغي أن لا يسمح لهن أن يتنقبن في الأماكن العامة، هذه الأغلبية
يتنقبن. لا نريد أن نتكلم عن النقاب يا دكتور.
لا المهم أنا أقول لك هذا رأي الأغلبية.
جيد، يعني هذا عن النقاب.
الأغلبية قالت
عن النقاب يعني
لا يجوز أن تصلوا في المساجد، لا يجوز كذا، فرأي هو الذي يمشي.
طيب جميل دكتور جعفر، يعني الآن إذا قلنا بأننا نعذر الغرب بهذه الفكرة الأيديولوجية سواء
أنا ما قلت نعذره، هذا هو الشيء الطبيعي الذي يحدث.
طيب لنقل أنه شيء طبيعي،
هل نعذر
دكتورنا أستاذ
نعم.
لنقل أنه شيء طبيعي ونوافق على ما قلت وهذا شيء طبيعي فنتعامل معه كما هو الآن، ونحاول أن نتخلص من طبيعته إلى أن يكون بصالح المسلمات. لكن كيف يكون هذا الأمر طبيعي في بلاد المسلمين في تونس وفي تركيا، والآن بدأ يتحدث عن الكثير في مصر؟
نعم، حتى في هذه البلاد الإسلامية دائما إذا قوي أهل الباطل طبعا يسعون لأن يكون باطلهم هو الذي ينتشر في ولولا دفع الناس بعضهم
إذن يصبحون غير طبيعي.
نعم،
يصبح الوضع هنا في البلاد الإسلامية غير طبيعي.
قصر حتى هناك غير طبيعي بمعنى أنه غير ليس بحق. نعم. أما أنا قلت طبيعي بمعنى أنه هذا الذي يحدث والذي تراه في العالم الإسلامي الآن هو الذي يحدث عندما يكون لأهل الشر نوع من القوة.
فضيلة الأستاذ الدكتور،
كثيرا ما نغتر ونقول إننا كلنا مثلا سودانيون، كلنا مصريون، كلنا سعوديون، وما وكل إنسان يقول ليس هذا ليس منطق القرآن. القرآن قسم الناس إلى مؤمن وكافر، مفسد وصالح، بغض النظر عن انتماءاتهم الوطنية. ويمكن الذي يعني أخوك في الوطن يمكن أن يقسو عليك أكثر مما يقسو عليك إنسان في غير الوطن. فالناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر، مفسد ومصلح، والصراع بين هؤلاء ليس بين سعودي وباكستاني أو سعودي وأمريكا أو وكذا.
فضيلة الأستاذ الدكتور الشيخ جعفر الشيخ إدريس، شكر الله لك هذه المداخلة. هل لك تعليق على ما قال الدكتور؟
لي تعليق، لكن أشكر الدكتور جزاه الله خير. كنت بدأت قبل تبدأ المداخلة حول أن هذا الضغط الذي على المسلمات المحجبات هو في الحقيقة لا يزيدهن إلا قوة ولله الحمد، وعدد اللاتي يتحجبن من السافرات أكبر من عدد اللاتي يسرن من المتحجبات، وتجد أن العدد يزيد ولله الحمد ولا ينقص، سواء كانت هذه الزيادة سريعة بأرقام كبيرة أو بطيئة. كنت أقرأ في مقال حول الحجاب، وجدت كلاما للمفكر الأفريقي فرانز فانون يتكلم عن غزو الاستعمار الفرنسي للجزائر. يقول لما بدأ الغزو الفرنسي، الاستعمار الفرنسي والقتال للجزائر، كثر لبس الحجاب عند المسلمات لأنهن يرون أن هذا فيه نوع إغاظة للفرنسيين، حتى غير محجبات شعرت بأن لبسها الحجاب يظهر الإسلام أكثر. يقول وكانت تتمسك بالحجاب وتشعر أن هذا فيه نوع من المقاومة. ثم قال وهذا مبني على قناعة في الداخل، وذلك لأنها إذا أرادت أن تدخل إلى معسكرات الفرنسيين نزعت حجابها وتكشفت لأجل أن تدخل وتزرع ألغاما أو تتجر أو تفعل شيئا من ذلك. إذا في الحقيقة قد يستطيع الغرب أن يهيمن على ظواهر الناس أو يسيطر على الدول، لكنه لن يستطيع أن يسيطر أبدا على المبادئ أو الإيمان الذي في القلوب.
طيب يا دكتور، يعني في الحقيقة يعني بالرغم ما قاله الأستاذ الدكتور جعفر إدريس، يعني هذا الأمر الطبيعي كيف نتعامل معه؟
يعني الأمر الطبيعي الذي حرب الغرب للإسلام.
أي نعم. يعني خليني أخذ اتصال من الدنمارك أول. مبارك، الأخ مبارك من الدنمارك، السلام عليكم ورحمة الله. الأخ مبارك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
يعني أريد أن أسأل الموضوع الحجاب هذا.
تفضل يا أخي.
أولا نحن بيننا وبين الغرب والصهاينة معروف في بيننا حرب مثل ما جاء الشيخ العريفي.
أيوة.
أما المشكلة هو من أبنائنا، من أجدادنا، من آبائنا الذين هم ينصرون الإسلام ونفس الوقت يحاربون الإسلام.
أيوة.
يعني ما دخل الصهاينة القرار الأخير الذي أخذت الحكومة المملكة المغربية.
أيوة.
وما دخل الصهاينة إلا الكلام الذي خرج من الوزير نظام الوزير المصري الممثل المصري.
أيوة.
وما دخل الصهاينة من الدولة التونسية قرارها وتركيا قرارها. الآن نحن الآن هم الناس ينصبون الإسلام ونفس الوقت عندهم عقدة من الإسلام.
نعم.
أرجع رجاء الشيخ غريسي أن يفصل كلمة البيوت. هم ما يعرفوا على إيش كلمة البيوت.
أيوة.
وين مكانهم من كلمة البيوت عند ربنا سبحانه وتعالى.
طيب الأخ مبارك، شكرا جزاك الله خير على السؤال. تفضل الدكتور.
أنا لم أفهم سؤاله، أو تريد أن تجيب سؤالك الأول؟
لا يعني هو يريد ان يعني يقول ظهر فهمه مش معنى كلمه ديوث. لا اعلم هل يعتقد بان من يعني لا يحجب زوجته يعتبر ديوث او ما الى ذلك او اخته او ما الى ذلك.
ان شاء الله ما ينطبق عليه هذا الكلام. هذا ما ينطبق. الديوث ذكره
هذا فهمي انا ترى ما فهم زي
لا لا انا كأني فهمت
لكن عايز هو يتكلم بان يعني بلانا من انفسنا
احسن. فانا كأني فهمت من الاخ انه يعتبر ان هناك من قومنا من يهدم بيوتنا قبل ان يهدمها القوم الاخرون من الخارج.
نعم.
وهذا مثل ما كان يفعل المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت اليهود تريد أن تقاتلهم من الخارج والمنافقون يحفرون من الداخل لأجل أن يعينهم على ذلك. فهم يظاهرون الذين كفروا مثلما ذكر الله عز وجل في كتابه لأن أخرجتم لأخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولو قتلتم لننصرنكم. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب
هذول
من يجلسون معكم. وهذا الذي ينبغي حقيقة التركيز عليه. يعني من سميتهم قبل قليل ومن قرأت بعض مقالاتهم هم حقيقة قوم بني جلدتنا. أنا أكاد أجزم أن كلام جاك شيراك وكلام جون وجونسون ومايك وغيره من هؤلاء الأعاجم لا يؤثر في أخواتنا المسلمات كما يؤثر كلام من ينتسب إلى الإسلام أو كلام المسلمين. فينبغي في الحقيقة أولا أن يتقي الله عز وجل هؤلاء الذين يعني هم ينتسبون للإسلام ومع ذلك محارب عليه. هذا أمر. الأمر الثاني ينبغي أن يناصحوا أن يسكتوا أن يرد عليهم حتى يتأدب أمثال هؤلاء ولا يكون لهم انطلاق.
أخواتي في كل مكان أكرر إنكم على الحق المبين. فاصل قصير ثم نعود بإذن الله تعالى. أيها الأحبة أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في البينة. دكتور يعني أصبح الحجاب قضية ذات أبعاد سياسية اجتماعية ثقافية والمهم هنا البعد النفسي للمرأة المسلمة المتحجبة في الغرب أو في الشرق أو في أي مكان. فيعني في الآونة الأخيرة الإعلام العربي والغربي ربط الحجاب بقضية الإرهاب فيعني يرى في الحجاب تفجيرا ورعبا وتدميرا وأن هذا مؤشر لخلايا وواوا ومن كثر هذا حتى أصبحت المرأة ضعيفة حتى أصبح الخيال عند المرأة يعني حول هذا الموضوع. وتناسوا أيضا يعني أن عند النصارى راهبات يلبسن الحجاب يعني دخول الحجاب عادة صينية ولا عادة هندوسية ولا عادة يابانية
ما
لا ما حدث هذا الكلام. فماذا تقول في هذه في هذا البعد عن الحجاب البعد النفسي في الغرب؟
أولا أنا أؤيد ما ذكره الدكتور جعفر لما قال إنه قبل 30 سنة كان يرى تمكين أمريكا للمسلمين بناء المساجد وفتح دور النشر وغير ذلك وكان يقول لهم إن هذه فترة وسوف تزول وها هي الآن بدأت تزول. الأصل أن المسلم لا يقيم في بلاد الكافرين هذا هو الأصل الشرعي طبعا إلا إذا كان لحاجات معينة وظروف معينة هذا بحث آخر يمكن أن نناقش في حينه. المسلمون الذين أقاموا في الغرب لا تجد أن الغرب يمكن لهم يعني مثلا في فرنسا عدد المسلمين أكثر من 5 ملايين مسلم منهم 3 ملايين يحملون الجنسية الفرنسية ومع ذلك لا وزير عين منهم ولا مسؤول كبير منهم يعيشون في الأحياء الفقيرة ومع ذلك هم يخدمون فرنسا بإخلاص. تجد أن يعتبر نفسه فرنسيا ويخدم البلد الذي هو فيه بإخلاص ومع ذلك لم يوضع أحد منهم في مكان له مقامه وذلك لأنه مسلم. مدام أنك مسلم إذن أنت تمنع مثل هذه المسائل. بينما تجد أحيانا من الوزراء من هو شاذ ويفتخر أنه شاذ وربما يعني جعل على أذنه أو على بعض مواضع جسده ما يدل على هذه الصفة التي هو بها. يوجد منهم مدمنون يوجد منهم ومع ذلك لم يشتغلوا إلا في المسلمين. دلك هذا على أن المسألة عقيدة في القلب تدل على أنهم أصلا يحاربون الإسلام لأنه إسلام. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أمر مهم ينبغي على أخواتنا المسلمات التي يمارس معهن هذا النوع من الإرهاب الفكري ومن التخويف أن تعلم أن هذا الظن الذي عند الغرب أنه أي مسلمة محجبة معناها أنها إرهابية وقد يستر منها تفجير أو تخريب أو قتل أو نحو ذلك أن هذه الفكرة سوف تزول بالتدريج وأنها مجرد رد فعل لما يعني حدث من أحداث 11 سبتمبر أو ربما ما يحدث الآن في العراق وفلسطين لكنه سيزول تدريجيا. لكن ينبغي على المسلمة ما دام أنها محجبة أن تعطي صورة طيبة عن المرأة المسلمة فلا يليق أن تكون محجبة ثم تكذب او ربما احيانا تدخل السوبر ماركت وتسرق او لا تحاسب او يخطئ الكاشير في الحساب وتفرح
يعني تمسك بالاخلاق الاسلاميه
بحيث انها تعطي صوره مشرقه. فاذا قيل في احدى القنوات ان المحجبه ارهابيه او حراميه او كذا يبدا الناس يقولون لا غير صحيح، انا جارتي محجبه ومع ذلك امينه، ويقول بائع والله محجب.
لا بعد هذا الان قال المحجبات معاقين يعني معنا اتصال من الدكتور وليد بسوني الاستاذ في الجامعه الامريكيه المفتوحه في هيوستن في تكساس. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا بك دكتور وليد، فرصه طيبه قبل ان تداخل او تسال نسالك عن احوال اخواتنا المسلمات المحجبات في الولايات المتحده الامريكيه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. ابتداء يعني اتوجه بالشكر لقناة اكبر اقرا والقائمين على هذا البرنامج.
شكرا.
وايضا اخص ضيف الحلقه الشيخ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن عريفي.
حياك الله.
جزاه الله خيرا على هذه الحلقه الممتعه الحقيقه. ولا شك ان امريكا كبيره كما تعرفون، لكن الحمد لله ابشر كان اخواتنا المسلمات التي يرتدين الحجاب في امريكا يعني من النادر جدا ان نسمع قضيه يعني تتعلق بتمييز انصر ضدهن او انهم تعرضن شيء من الايذاء او المغالطه الحكوميه حتى يعني في حكم النادر هذه الحوادث عندنا في امريكا. هذا بفضل الله عز وجل.
نعم.
ونسال الله ان يثبت اخواتنا المحجبات المسلمات على الخير ويعينهن. لا شك ان تحصل شيء من المضايقات الكلاميه احيانا التعليقات كثيره وترد بشكل يعني وارد، تحصل هنا بحكم يعني اختلاف العادات والتقاليد، لكن احب ان اقول يعني في مستهل هذه المداخله كلمه شكر الحقيقه، اشكر واحب ان اقول لكل اخت في الغرب او في الشرق لكن في الاقليات الاسلاميه عموما خصوصا أن أشكر لها التزامها بدين الله عز وجل وبدا أهل الحجاب. كما يقال اثنان لا يمسحان، صالح بين فاسدين ومفسد أو فاسد بين صالحين. لأن الحجة قامت وتبين يعني اختاروا طريق الحق عن وضوح وهدى. فهذه الأخت التي ترتدي الحجاب وآثرت نفس الحجاب في هذه المجتمعات المنفتحة الحق تحتاج مننا إلى كل شكر وتقدير. وهي رمز للدعوة إلى الله عز وجل، أن الرجل منا قد يمشي في الشارع ويخالط الناس وقد لا ينتبهون الناس إلى أنه مسلم، لكن المحجبة الكل يعرفها والكل يعرف أنها ليست من سائر أنواع هؤلاء البشر الذين يمشون في الشارع أو في الأسواق، إن لها عقيدة خاصة تميزها عن أي عقيدة أخرى. فنحن لا نعرف على وجه الأرض، لا نعرف على وجه الأرض اليوم من يرتدي الحجاب مثل الصفة التي يرتديها أهل الإسلام. لا نعرف على وجه الأرض اليوم دين يعني يأمر نساءه بالعفة والتستر مثل ما نرى في دين الإسلام.
نعم. نعم. لكن دكتور وليد يعني دكتور وليد بحكم تواجدك في الولايات المتحدة الأمريكية وأستاذ جامعة وما يعني لديك من أفق ثقافي واسع، هل ترى بأن التعايش بين المسلمات المحجبات وغير المسلمات في الولايات المتحدة الأمريكية في تحسن أم أنه ساء بعد أحداث سبتمبر أو أنه الآن يعني بدأ يلتقط أنفاسه؟
والله في الحقيقة أنا أرى أنه في تحسن.
نعم.
أنا أرى أنه في تحسن.
هذا جميل.
من المضايقات لكن في تحسن كبير. وأنا أعطيك مثال حصل عندنا في ولايتنا في إبنى برنامج في التلفاز. استضاف أربع بنات أمريكيات لسنا من المسلمات.
نعم.
يعني عرف عنهم في الثانوية وتعرف أخلاق المراهقات والمراهقين عموما.
نعم.
كنا تكون مسؤولة بقدر كبير، فكنا يستهزئن ببعض المسلمات في المدرسة، فماذا صنعوا؟ قالوا لهم سنجعل معكم اتفاق، سنجعلكم ترتدون الحجاب، وبعضهم ارتدت الحجاب الكامل الذي يغطي وجهها ويعني تنتقب وكذا، وهم غير مسلمين لسنا من المسلمات.
نعم.
وامرهم ان يخرجوا للسوق.
نعم.
كتجربه. وفعلا طلعوا للسوق وكانوا يصورون بالكاميرا وعرضوا هذا على التلفاز. فبعد هذه التجربة سألوهم قالوا لهم يعني كيف شعورك وانت محجبة والناس تنظر اليك في السوق والتعليقات التي حصلت لك من بعض الناس؟ فكانت الإجابة عجيبة. قالت واحدة منهم قالت انا يعني اعدكم بانني لا يمكن ان اتعرض لمحجبة بتعليق سخيف ابدا بعد اليوم. يعني عرفت ما يعاني وعرفت كيف انك تمشي غريب عن كل عن كل الناس اللي يحبون بك.
يا دكتور
انا اظن ان في برامج تعليمية تثقيفية
دعني اسألك يا دكتور وليد السؤال الاخير لألا اطيل عليك. يعني ماذا تريد انت والاخوان من المسلمين في الولايات المتحدة خاصة وفي الغرب عموما من علماء الإسلام ودعاة الإسلام كالرجل الذي جالس أمامي؟ يعني ماذا يراد منهم لتوصيل الأفكار النيرة الإسلامية والمفاهيم والقيم الإسلامية للمسلمين وغير المسلمين في الغرب؟
أولا أريد من علمائنا ومشايخنا ودعاتنا أن يعرفوا أن الغرب ليس شيئا واحدا. فبريطانيا مثلا حصل استفتاء قريب عن مدى قبول الشعب البريطاني لمنع النساء من ارتداء النقاب، كان اكثر من 60% من الاجابات تقول لا يجب ان يبقى الحريه الدينيه مكفوله لهؤلاء. يجب ان نعرف ان الغرب ليس شيئا واحدا. ايضا ليس الغرب يحاكي ليس بالضروره حرب على الحجاب في كل الاوقات نتيجه كره للحجاب او للدين. يعني مثلا قضيه فرنسا وقضيه ان الحجاب رمز دين، نحصل نقاش مع بعض الناس انا قلت لهم ان الحجاب ليس كالصليب، الصليب لم يأمر مثلا عيسى ولم تأمر النصرانية بنفسه وان كان ورد في كتبهم حتى النهي عن تعليق الصليب، لكن ليست قضية رمز، الحجاب ليس رمز الدينين بقدر ما هو عبادة شرعية وقد أمرها الله برضا على المؤمنين والمؤمنات. وكما هو مستغرب جدا ان يعرف هذه الحقيقة. ايضا نحتاج من علمائنا ان يبينوا للناس بطرق يعني تخاطب عقلية الغرب عن أهمية الحجاب وعن فوائد وجود هذا.
جزاك الله خير يا دكتور وليد، يعني يكفيني هذا منك وإن شاء الله لنا بكم لقاءات أخرى في الولايات المتحدة ونتمنى لكم السلامة وطيب اليتامى. كان معنا الدكتور وليد بسيوني أستاذ الجامعة الأمريكية المفتوحة في هيوستن تكساس، شكرا جزيلا لك. نعود إلى ما قال الدكتور وليد، يعني كلام جميل، يعني يريد من الدعاء أن لا يضع الغرب كله في سلة واحدة، ثم يعني يكون هناك توضيح جميل من الدعاء لهذا الأمر. أنا أريد أن أقول يعني عسى مفهومي يتطابق مع مفهوم الدكتور وليد أن لا نجعل الغرب في سلة واحدة. هذا يعني
أخي الله عز وجل لم يجعل الكفار جميعا في سلة واحدة. يقول الله سبحانه وتعالى من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا إليه وهم يسجدون إلى آخره. فنحن في تعاملنا مع الغرب، أنا ليس بيني وبين البرازيلي أو الأرجنتيني، ليس بيني وبين مشكلتي مع من حاربني، مع من هتك عرض أختي وقتلني وسجن إخواني ونحو ذلك. ينبغي أن نعلم هذا، وأن نعلم أيضا أن من الغرب قوم عادلون، والنبي عليه الصلاة والسلام كان في منهجه في تعامله مع الكفار عنده هذه السعة في التعامل. فمثلا كان يهدي إلى المقوقس أمير الإسكندرية ويأخذ منه الهدية، ومنهم ماريها القبطية التي ولدت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي كنت أذكر قبل قليل، ينبغي على المسلم أن تعطي صورة حسنة عن إسلامها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ثمر بأصحابه إلى مكة قالت قريش أتيكم محمد بقوم قد أهلكتهم حمى يثرب، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بأن يعني يسعوا ويطوفوا بشكل قوي وأن يهز أحدهم كتفيه، وقال حتى تكونوا كأنكم شامة في وجوه الناس. لما عبد الله بن أبي قال كلاما فيه ما فيه للنبي عليه الصلاة والسلام وأحدث فتنة في الجيش، قال عمر يا رسول الله اقتله، فقال صلى الله عليه وسلم لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فتأمل في هذا تجد أنه عليه الصلاة والسلام كان حريصا على السمعة الإسلامية أن تبقى مشرقة.
معلش إذني اتصالات كثيرة وأجل من أخ مخرج يكون أخر اتصال مع ما مطي أنا وقت الأخت سمية من أسبانيا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. تفضل يا أختي.
أنا عندي سؤال.
تفضلي.
أنا بعيش في إسبانيا وأنا أنا متحجبة، يعني لما أروح الشغل ما يقبلوني أشتغل الحجاب، هل يجوز لي أشتغل بدون حجاب وبعدين أعمل حجابي؟ إن شاء الله يسمى فيه.
شكرا رد على
سؤال. يعني أنا من
أنا أقصد الحجاب تغطية الوجه أم مع إخراج الوجه وستر الشعر النقاب أم الحجاب الذي على الرأس؟
لا حجاب أنا عاملة نقاب.
الذي يظهر لي أنها تبحث إن شاء الله عن عمل آخر ويوفقها ربنا. لا نريد أخي أن تبدأ مسلمة تقدم تنازلات. خلي كل واحدة تتمسك وتستعين بالله عز وجل، وهذا من الابتلاء الذي ابتلاها الله عز وجل.
هذا يأتي بعض قادة الدول الإسلامية الذين ابتلوا المسلمات بديارهن. هل هذا يعني على كلام في فرصة لهؤلاء؟
أنا أقول لك
يعني ضغط عليهم من حيث العمل ومن حيث الأشياء دي.
هذا حاصل أصلا حاصل في عدد من بلاد تونس مثلا. هل تعلم أنه ممنوع الحجاب في الشارع؟ تفرط لي أخت مرة تستفتي تقول يا شيخ إذا لبست الحجاب في الشارع توقفني الشرطي، سيارة الشرطة توقفني وتكتبني تعهد، وإذا مرة ثانية وقع مني هذا ربما أسجن أو استدعى أحد يكفلني أو نحو ذلك. فأنا أقول حقيقة لرئيس تونس وأقول لكل من يعني يحارب الإسلام في حجابه أو يضيق على الدعاة أو نحو ذلك ينبغي له أن يتقي الله عز وجل. ونسمع عن تونس حقيقة ونقرأ كثيرا، والأصل أن 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 رئيسها رجل مسلم يعني زين العابدين بن علي، فاسمه حسن واسم أبيه حسن، فينبغي أن يتقي الله عز وجل في دولته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سائل كل راع عن السرعة، والله سبحانه وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني أنت قد بلغت من الكبر عتية، ينبغي أن تتقي الله تعالى وألا تحارب هذا الدين. أنت ستدخل إلى قبرك وحدك كما كنت في بطن أمك وحدك، وسوف تقف بين يدي الله عز وجل وحدك، وربما امرأة الآن على سجادتها تدعو عليك في آخر الليل بسبب أنك منعت حجابها أو حاربتها في دينها أو نحو ذلك. ينبغي يا أخي أن نعظم ديننا. أصبح يا أخي المسلمة في تل أبيب تلبس حجاب، ولما تأتي في بعض بلدان المسلمين تريد أن تلبس حجابا يحارب بينها وبين ذلك. إلى متى يا أخي يبدأ بعض المسلمين احيانا ينقضون عرى الاسلام عروه العروه احيانا اكثر مما يفعل اولئك الكفار؟ وينبغي ايضا في الحقيقه ما دام ان بقي معنا دقيقه او دقيقتان على المسلمات ان يزدادن تمسكا بحجابهم، وعلى الاباء ان يشجعوا ابنائهم على ذلك. وعموما الكثره تغلب الشجاعه، اذا كان في الشارع 100 محجبه لم يستطع احد ان يفرض عليهن فرضا لان هذا يقف امام الطوفان، لكن إذا كان عدد المحجبات قليلا استطاعوا أن يسيطروا عليهم. لكن لما الأخت هذه التي من أسبانيا تقول والله ما أنزع حجابي وتدعو الله أن يرزقها وتعمل بالأسباب أيضا لأجل أن تبحث، ما أقول اجلسي في بيتك وقول اللهم ارزقني عملا، ابحثي أنت وتدبري شأنك حتى لو كان أقل بشيء يسير أو بشيء كثير من راتبك الأول. ينبغي أن تزداد تمسكا، ينبغي على الأخوات أن تدعو المسلمات الأخريات لأجل أن يتمسكن بالحجاب، حتى لعل الله تعالى يا أخي أن يظهر هذا الدين ويثبتهن على دينهم.
أيها الأحباء انتهى الوقت، ونتمنى أن تنتهي هذه المآسي على المسلمات المحجبات في أي مكان على وجه الأرض، ونكرر أنكم على الحق المبين. اسمكم جميعا أيها الأحباء. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الداعي الإسلامي المعروف الذي أتحفنا جدا في هذا اللقاء.